عشق بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات نفحات ومكية وأشواق مكية وخفقات مكية، كلها تدور حول هذا الشوق العظيم الذي يشتاقه المسلم إلى مكة مهبط الوحي، كما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحب والبقاء في هذا البلد الأمين، ولولا أن أهله أخرجوه منها ما خرج صلى الله عليه وسلم، لكن الله حبب إليه بعد ذلك المدينة وحرمها له، فصلوات ربي وسلامه عليه. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن الآيات الأولى التي نزلت من سورة المزمل، وكيف أن هذه الآيات كانت للإعداد. فطريق كل نبي من الأنبياء يرسمه المولى عز وجل له، سواء للنبي أو لأتباعه، وهذا الطريق فيه أمران: الأمر الأول الإعداد، والأمر الثاني التثبيت. فلأن هذا الطريق طريق طويل وطريق شاق وطريق ممتلئ بالأشواك وطريق آخره لابد أن تكون الجنة، لذلك كان لابد من وضع يعني التثبيت أولا، وبيان الإعداد كيف يكون لهذه الأمة العظيمة، ثم بعد ذلك تثبيت هذه الأمة بذكر القصص. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإعداد، وكيف أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه ومن معه من المؤمنين أن يعدوا أنفسهم لهذه المهمة الشاقة وهذا الحمل الثقيل، وهذه الدعوة التي لابد أن تصل إلى أقاصي الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، وذلك بالإعداد الأعظم وهو القيام لله تبارك وتعالى في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أقول لكم إخوتي الكرام أن أي داعية وأي قائم بالإسلام إن لم يكن له حظ في الليل فلا أظنه أبدا ستنجح دعوته أو سيستطيع أن يصل إلى أهدافه ولا إلى مراده. إذن لابد للداعية كما أنه لابد للمسلم أن يكون له حال مع الله في الليل، لابد أن يكون له حال مع الله في الليل، وإلا فكيف يستطيع أن يقوم بمجهود النهار وليس له حال في الليل؟ وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت يا محمد من شغل النهار، سواء من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإرشاد الخلق إلى الحق، أو القيام بحقوق بعض الخلق من زوجة وأولاد وغير ذلك، فلا بد أن تنصب قدميك في محراب المحبة، في محراب العبودية في الليل، لتتزود لمثلها. فالزاد في الإسلام هو زاد نفسي قلبي إيماني قبل أن يكون زادا بدنيا. الذي يبحث عن الزاد البدني، عن الأكل والشرب والراحة، هذا لا يزود قلبه، إنما يزود بدنه الذي سيأكله الدود. لكن هذا القلب والذي به المسير إلى الله، الذي به المسير إلى الله القلب، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسير إلى الله بالقلوب لا بالأبدان. هذا القلب يحتاج إلى الغذاء الدائم والمستمر. قلنا أول غذاء وأهم غذاء قيام الليل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بقيام الليل، هذا الزاد الذي يجب أن يتزود به المسلم طيلة حياته في ليله، وكذلك يجب أن يعد به نفسه لهذه المهمة العظيمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيل، هذا الثقل، هذا التحميل الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه لابد له من إعداد. هنضرب مثل زي لاعب حمل الأثقال، لاعب حمل الأثقال هذا لا يستطيع من أول يوم أن يدخل مباراة وتباري مع أمثاله في حمل الأثقال الشديدة، لكن لابد أن يتدرب كل يوم وكل يوم وكل يوم على حمل الأثقال الخفيفة، ثم الأثقل ثم الأثقل ثم الأثقل، حتى يصل إلى حال يرفع فيه أثقالا عظيمة. عند ذلك يستطيع أن يدخل إلى المباراة ويتبارى مع من يدخل معه مثل هذه المباريات في رفع الأثقال. كذلك الإسلام ثقيل والإيمان ثقيل وهذه الدعوة ثقيلة، تحتاج لمن يتمرن ويتدرب على حمله، وهذا التدرب لا يكون أبدا إلا بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أيضا مع هذا الإعداد القلبي لحمل هذه الأمانة، لابد أن يتصور الإنسان شخصيات عظيمة سبقته في هذا الطريق، ويتخيل أيضا كيف أن من عاقوا طريق الأوائل ماذا فعل الله بهم. برضو نفس الكلام هضربه مثال زي لاعب الأثقال، لما بيلعب أثقال وبيبتدي يحمل هذه الأحمال الثقيلة والثقيلة، دايما بيبقى حاطط قدامه بعض صور الأبطال القدام، بعض الذين يرفعون أثقالا عظيمة، بعض صور الذين أبدعوا في هذا المجال. ليه بيحط هذه الصور؟ ليه بيقرأ قصص هؤلاء؟ حتى يعطوه دفعة قوية إلى أن يكون شبيها بهم ومماثلا لهم. ذلك في طريق الإيمان، الله تبارك وتعالى وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه صور الأوائل، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء والرسل ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، بل كل المكذبين والمتمردين والمتكبرين والمتجبرين الذين عاقوا أو حاولوا إعاقة مسيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحاولوا أن يضيقوا على أهل الإيمان، وحاولوا أن يوقفوهم في مسيرهم إلى الله تبارك وتعالى، ذكرهم الله تبارك وتعالى وكيف فعل بهم. وهذا يعطي قوة جأش وقوة وصلابة وثبات في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. إن قصص الأنبياء والرسل، قصص الأوائل، يثبت القلب، يثبت الفؤاد، يجعل الإنسان قدمه راسخة في الإيمان وإيمانه قوي، ويجعله موقن يقينا كاملا أن النصر قريب لا محالة، ويتوكل تمام التوكل على ربه تبارك وتعالى. أما أن ينفصل الإنسان بإعداده فقط عن قصص الأوائل لن يستطيع أن يصنع شيء، بل ربما يصيبه بعض الضعف، بعض الخور، بعض الانتكاس، بعض الكسل عن القيام بالعمل، بل ربما يرتد عن الطريق تماما. فأنا أقول لك أيها المسلم، أمامك طريق طويل، وهذا الطريق شاق وممتلئ بالأشواك، لكنه طريق سبقك فيه آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إدريس عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، شعيب عليه السلام، يعقوب، إسحاق، إسماعيل، إلى موسى، إلى عيسى عليه السلام، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق طويل، لكن كل الذين يتقدمونك هم أعظم الناس، هم أولي العزم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هذا الاصطفاء الذي تم لفصيل من البشر، وهم فصيل الأنبياء والرسل، هم الذين يسبقونك في هذا الطريق، هم الذين يتقدمونك في هذا الطريق. وسترى خلف هؤلاء من آمن بهم وصدق برسالتهم وثبت على الحق حتى توفاه الله تبارك وتعالى. إذن هذا طريق ليس بموحش، هذا طريق ولو كان طويلا إلا أنه فيه من أضاء الله تبارك وتعالى بهم الأرض وأضاء بهم الكون. في هذا الطريق كل أهل الإيمان، كل أهل الصدق. دائما أقول لك انظر من معك في الطريق حتى تطمئن. إن كان معك في الطريق أهل الإيمان اطمئن، اطمئن تمام الاطمئنان. أما إذا كان في الطريق أهل الفسق، أهل الفجور، أهل الظلم، أهل التجبر، أهل الانحراف، أهل الانحطاط، فكيف تطمئن؟ كيف تطمئن؟ قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. من صاحبك في الطريق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من صاحبك في الطريق؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من صاحبك في الطريق؟ التابعون. من صاحبك في الطريق؟ العلماء الصادقون. من صاحبك في الطريق؟ الدعاة المخلصون. من صاحبك في الطريق؟ أهل الثبات، أهل التوكل، أهل الحب في الله تبارك وتعالى. إذن اطمئن، اطمئن، فإنك ستصل إن شاء الله بهذا الطريق إلى جنة الله، إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وما من أصابك من شدة وبأس في هذا الطريق فاعلم أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، أن يغلب عسر يسرين. حينما يقول الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هو ده تكرار للآية؟ لا، العسر مذكور في الآيتين بالألف واللا، يبقى ده عسر معرف. يبقى كلمة العسر في الآية الأولى هي كلمة العسر في الآية الثانية، لكن في الآية الأولى اليسر جه إيه؟ إن مع العسر يسرا من غير ألف ولام. الآية الثانية إن مع العسر يسرا برضو من غير ألف ولام. مدام اليسر هنا واليسر هنا غير معرف بالألف واللام، يبقى اليسر ده غير اليسر ده، يبقى كأن العسر هنا هو هنا لكن اليسر هنا غير اليسر هنا، يبقى يعني عندي هنا يسرين وعندي عسر واحد. فهل يغلب عسر يسرين؟ لا والله لا يغلب عسر يسرين، بل إن اليسر دائما يتبع العسر، وما اشتدت الأمور وما ضاقت الحلقات وما زادت الضربات إلا دليل على قرب النصر، وعلى أن اليسر ملاحق للعسر بل سيدمغه، وسيظهر بعد ذلك اليسر ويكون النصر والغلبة لليسر وللحق ولأهل الحق. يبقى الله تبارك وتعالى في أول طريق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في خفقاته المكية العظيمة صلى الله عليه وسلم، أول شيء أنه أعده وأعد أصحابه. شفنا احنا كيفية الإعداد قبل البعث، أنه كان يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، فلما نزلت عليه الرسالة وأمر بتبليغها صار إعداد آخر، وهو قيام الليل، أن ينتصب طيلة الليل يذكر ربه، يتلو ما أنزل عليه من القرآن، يستغفر ربه، يبكي بين يديه، يركع ويتذلل لمولاه، يسجد ويعفر وجهه لسيده الأعلى، وهكذا. هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وأتباعه عاما كاملا من وجوب القيام لله في الليل على النبي وعلى أصحابه معه سنة كاملة، كان ده إيه؟ ده اسمه إعداد. هذا إعداد لتحمل هذه الأمانة العظيم. وأن أقول لك كما ذكرت من قبل أنه لابد أن يستمر هذا الإعداد طيلة الطريق، لابد أن تعد نفسك كل ليل، ليجب أن يكون لك حال مع ربك في الليل، يجب أن يكون لك حال مع ربك في الليل، من قيام، من ذكر لله، من تلاوة القرآن، من دعاء، من استغفار، من بكاء، من خلوة بالله تبارك وتعالى، ولو دقائق، ولو دقائق، ولو ركعتين، ولو عدة آيات، ولو دعوة، ولو استغفار، هذا الذي يغذي قلبك. الأمر الثاني، لابد أن تطلع على سير الأولين، لابد أن تطلع على سير الأولين. ما ينفعش بحال من الأحوال تبقى أنت ماشي في طريق ومعاك جهابذة البشر وعظماء الأمم ثم بعد ذلك لا تتعرف عليهم، لا تتعرف عليهم. لا، القرآن تقريبا كده نصف القرآن، يعني من تلت لنصف القرآن عبارة عن قصص، قصص الأولين، قصص الأنبياء، قصص المرسلين، قصص الأمم، قصص المؤمنين، قصص الصادقين، ومعهم قصص المكذبين، قصص المتكبرين، قصص المتجبرين، قصص الذين عارضوا أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام. ليه القصص ده؟ لتثبيت الفؤاد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقف عند سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل في القرآن الكريم. تجد بعد أن قال المولى عز وجل، خليك معايا كده، اقرأ معايا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل، إن لك في النهار سبحا طويل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيل، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميل. شاف الإعداد؟ شوف طول الإعداد ده. بعدين يقول إيه؟ وهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل. ما تشغلش بالك بيهم، لا تشغل نفسك بالمكذبين ولا ذوي النعمة والترف في الدنيا الذين يحاولون إعاقتك في مسيرك إلى الله تبارك وتعالى، الذين يضيقون عليك، الذين يقفون حجر عثرة أمامك في وصولك إلى الله تبارك وتعالى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. طيب كده احنا عرفنا ان لابد للسائر الى الله تبارك وتعالى ألا ينشغل بغير الله، وألا يلتفت للمكذبين، وألا يلتفت للمعوقين. طيب بس انا عايز قصة تدل على هذا، واقعة اسمعها اراها تحكى لي، هذه الواقعة تدل على صدق هذا، والله هو الصادق سبحانه وتعالى وأنبياؤه صادقون. لكن القصص يثبت الفؤاد. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا، محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أنا عايز أسألك سؤال، لماذا لم يذكر اسم الرسول الذي بعث إلى فرعون في أول الآيات؟ لأنه ليس المقصود أن يذكر اسم الرسول هنا، لكن لابد أن يذكر الذي كذب الرسول وماذا كان حاله وكيف فعل الله به. ليه؟ لأن في أول الدعوة في مكة، أول ما سمعت الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، هو رسول الله تبارك وتعالى، جاء بالحق من عند الله، يوحى إليه خبر السماء، يحدث الناس بكلام ربه تبارك وتعالى، بس كذبوه. وياريت اللي كذبوه البسطاء والفقراء، لا، ده اللي كذبوه علية القوم، أبو جهل وأبو لهب ومن معهم، هؤلاء الذين يمثلون علية القوم والملأ من العرب ومجلس الشورى بتاعهم ودار الندوة الذي كانوا يعني يتنادون فيها ويجتمعون فيها ليعني يتشاوروا في أحوال الأمة وكيف يصنعون لحل مشكلاتها. أول ناس كذبوا محمد هؤلاء. طب لماذا لم يكذبوا الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين والعبيد والمقهورين دائما هم أتباع الرسل، دائما هم أتباع الرسل. شوف لما أبو سفيان بعت له هرقل عظيم الروم وقال له تعالى وتعالى هات الناس اللي معاك، وقعد هرقل قعد أبو سفيان قدامه، وقعد بقيت العرب خلف ظهر أبو سفيان، وبدأ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن الأسئلة بيقول له إيه؟ من أتباعه؟ من يتبع محمدا هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال: الفقراء والبسطاء والمساكين والعبيد. شوف انظر إلى هرقل ماذا يقول، قال: وهم أتباع الأنبياء. دائما أتباع الأنبياء الذين ذاقوا شظف العيش ضيق عليهم، ظلموا، قهروا، ابتلوا بالقلة. هؤلاء هم أتباع الأنبياء، يجدون ملاذهم في الله وفي رسله، في الجنة وفي نعيمها، يجدون ملاذهم وصبرهم في هذا الطريق الممتلئ بالحب والقرب من الله تبارك وتعالى. وهذا ليس معناه إن دوت يعني الدين جه تسلية للفقراء، لا والله لا، لكن الفقير حينما لم تشغله فتن الدنيا، لم يشغله المال، لم تشغله النساء، لم يشغله السلطان، لم يشغله زخرف الدنيا، كان سهل جدا يدخل إلى قلبه نور الإيمان، لأن الدنيا بزخرفها، فتن الدنيا بتعمل غلاف على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبت قلوب هؤلاء المتمردين المتكبرين المكذبين بفتن الدنيا ومتاعها، فكانت النتيجة ما هم شايفين، مش شايفين طريق الإيمان، مش شايفين نور الإيمان، مش متلذذين بالإيمان، مش متلذذين بالطاعة. يرون أن في الإيمان والطاعة والإسلام يعني ده طرف فكري أو أنه مشغلة الفقراء والمساكين. الحقيقة أن الله تبارك وتعالى من على الفقراء والمساكين فلم يشغلهم بالدنيا حتى يصل نور الإيمان سريعا إلى قلوبهم. أما أهل الدنيا، أما أهل المال، أما أهل السلطان، أما أهل الفتن، أما أهل المعاصي والكبائر والذنوب، فهؤلاء صدوا عن السبيل، انغلق الطريق إلى قلوبهم بكثرة معاصيهم وفتنهم، فلم يصل الإيمان إلى قلوبهم. فالله تبارك وتعالى ذكر فرعون ولم يذكر موسى باسمه، إنما قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طب لماذا ذكر فرعون كما قلت ولم يذكر موسى؟ لأن هي دي العبرة. قلنا إن الملأ في قريش وفي مكة اجتمعوا على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 40 سنة عايش وسطكم، مش يوم ولا اتنين، كل نبي بيبعث في سن 40. طيب بقاله 40 سنة آكل شارب من أنسبكم نسبا، من أحسن الناس نسبا ومن أشرفهم بيتا في مكة، ما أكل حراما قط، وما مد يده لصنم قط، وما اقترف معصية قط، بل كان يلقب بالصادق الأمين، بل أنتم يا معشر قريش كنتم تضعون أماناتكم وأموالكم التي تخافون عليها من السرقة أو من غير ذلك تضعونها عند محمد أمانة لشهرة أمانته بينكم. فكان صادقا أمينا نظيفا طاهرا مطهرا 40 سنة تراه أعينكم وتسمعه آذانكم، تتعاملون معه ومع قبيلته ومع عائلته، ترون حسن مطلعه صلى الله عليه وسلم وبشاشة يعني وبشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم، وصدق منطقه صلى الله عليه وسلم، وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة بقى محمد ده كذاب، بقى محمد ده ساحر، بقى محمد ده كاهن، بقى محمد ده إرهابي. عجيب والله عجيب، 40 سنة يعيش بينكم وأنتم من أعطيتموه هذه النياشين الصادق الأمين، وأنتم من تفاخرتم به بين القبائل، تقولون عنه اليوم بعدما جاءته رسالة السماء، بعدما عينه الله تعالى ليكون منقذا لكم ومخرجا لكم من الظلمات إلى النور، تقولون عنه ساحر وكذاب وكذا وكذا وكذا. هذا والله لهو الجنون، لهو الجنون وهو الإفك. لذلك خفف الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه بذكر فرعون. ماذا فعل فرعون حتى يؤتى أول ما يؤتى بذكر هذا الطاغية؟ حينما يريد الله تعالى أن يثبت نبيه والذين معه، لأن فرعون لم يكن له مثيل على مر الزمان، لا في كفره ولا في طغيانه. فكان من كفره أنه زعم أنه ربهم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، بل من شدة كفره قال ما علمت لكم من إله غيري، بل من شدة غطرسته أنه قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل من شدة طغيانه أنه عمد إلى الأطفال الذين يعني الفطرة الإنسانية الطبيعية تميل إلى رحمتهم والرفق بهم والإحسان إليهم والتشوق لرؤيتهم والتبسم للعبهم وتعاملهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة. عمد فرعون إلى الأطفال فقتلهم، قتلهم الأطفال. أنا لا أقول طفل عنده 10 سنين و12 سنة و15 سنة كما يعني هو منصوص عليه الآن في المواثيق الدولية أن الطفولة وصلت في سنها إلى سن 18 سنة، إن كان هذا مخالف للإسلام فالطفولة تنقطع بالبلوغ، متى بلغ الصبي ومتى بلغت الفتاة انقطعت الطفولة وبدأ سن الرشاد وبدأ سن التكليف الشرعي. المقصود فرعون لم يكن يقتل هؤلاء، إنما عمد لقتل اللحمة الحمراء زي ما عامة الناس بيقول، الطفل لسه خارج من بطن أمه، لسه الطفل خارج من بطن أمه، عمد فرعون إلى ذبحه، فجعل مع كل قابلة من المصريين جند، هذا الجند يقف على باب المرأة التي ستضع، فإذا استقبلت القابلة الطفل الخارج من بطن أمه فوجدته أنثى تركته، فإذا وجدته ذكر دفعته للجنود فقتلوه بالأشفار، قتلوه بالسكاكين. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما وجدنا يعني قلبا أشد من هذا القلب ولا طغيانا أشد من هذا الطغيان. نعم، الذي يقتل البراءة، الذي يقتل الطفل، الذي يقتل الصبي، الذي يقتل الصغير، الذي يقتل الشاب في ريعان شبابه وفي مقتبل عمره، إنه لبلغ مبلغا عظيما من الطغيان، مبلغ سوء من الطغيان والكفر والفجر. فإن فرعون بلغ هذا المبلغ، قتل الأطفال، قتل الصبية، واستبقى النساء، ثم زعم أنه الإله وأنه الرب وأنه أهل الرشاد وأهل الفهم الصحيح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكان لزاما أن يذكر فرعون في هذا الموضع، في هذا الموضع أن يذكر فرعون، وهذا فيه تهديد ووعيد لكل من وقفوا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من هؤلاء المكذبين الذين عمدوا إلى أذية رسول الله وأذية أصحابه. فهذا يعني أبو جهل فيقول لأصحابه في منتدياتهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم عند الكعبة؟ قالوا نعم. قال: والله لئن رأيته يفعلها لأردخن رأسه بحجر عظيم. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ويدخل إلى بيت الله الحرام ويتوجه إلى بيت الله الحرام ويعني يصمد بقلبه إلى ربه ويكبر ويبدأ في الصلاة، فيراه أبو جهل فيستشيط غضبا، ثم يذهب ويعمد إلى أعظم صخرة يستطيع أن يحملها فحملها فوق رأسه على ظهره وتقدم خطوات ثم خطوات حتى يرضخ بها ويكسر بها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وقبل أن يصل إلى رسول الله بعدة أمطار إذا بأبي جهل يسقط إلى إسته، يقع على ظهره ويقع الصخرة خلفه ويجري خائفا مرتعبا ويقول: يا هولاه يا هولاه يا هولاه، ما لك يا أبو جهل؟ ما لك يا أبا الحكم؟ لماذا لم تنفذ ما عزمت عليه؟ لماذا لم ترضخ رأس محمد بهذا الحجر؟ فيقول: والله رأيت بيني وبينه خندقا من نار، رأيت بيني وبينه خندقا من نار. وفي رواية يقول: رأيت بيني وبينه فحلا من الإبل، جمل عظيم أوي، قد فغر فاه يكاد أن يلتقمني أن يأكلني. سبحان الله، لقد دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا عقبة بن أبي معيط أشهى القوم لما جلس كبار قريش في مجلسهم في بيت الله الحرام ووجدوا أن محمد صلى الله عليه وسلم دخل ليصلي، فقعدوا يعني يتضاحكون وقالوا من يأتينا بسلى جزور فلان ابن فلان حتى نلقيه على ظهر محمد. فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأتى بسلى الجزور، أتى بهذا القذر الذي يخرج من بطن يعني الجمل بعد ذبحه، أتى بهذا السلى ووضعه فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يرفع رأسه حتى جاءته ابنته فاطمة تزيل عنه هذا القذر، تزيل عن رقبته وعن ظهره هذا القذر، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رأسه من سجوده ومن صلاته، ولما انتهى من صلاته قام عند الكعبة ورفع يديه اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بفلان، وأعد يدعي على كبار يعني قادة قريش من هؤلاء المجرمين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعدت فرائسهم لأنهم يوقنون أنه ما دعا أحد على ظالم في جوف الكعبة ولا عند بيت الله الحرام إلا استجاب الله تعالى له وقسم ظهر هذا الظالم المجرم المتكبر. أيضا قام مرة أحد كبار يعني ملأ قريش فخنق النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه كده من جلبيته وخنقه كده وقال له أنت الذي تزعم أنك نبي، وقعد يخنق في النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته بالأمة ومن شدة حبه للخير للناس ما دفعه وما هكره وما يعني قال له كلمة سوء، حتى جاء أبو بكر الصديق فدفع هذا المجرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ انتوا عايزين تقتلوا الراجل اللي بيقول لكم ربي الله، هو عمل لكم ايه؟ ماذا صنع هذا الانسان الذي تعمدون الى اذيته؟ ماذا صنع هذا الرجل العظيم الذي انتم جميعا تحفظون سيرته وتعرفون مدى جمال خلقه واخلاقه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم وصدق وامانته، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ وكذلك مرة يعني سب ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، فلم يعني يعريه النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما ولم يلتفت اليه. فلما جاء وقد كان حمزه بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحله صيد، وكان حمزه قريب السن من النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه بس كانه اخوه يعني لقرب سنهما من بعضهم. فلما جه قابلته احدى نساء قريش من عائلته وقالت له ارايت عمرو بن هشام كيف صنع مع ابن أخيك محمد؟ لقد سبه سبا شديدا وعنفه. فدخل حمزة بن عبد المطلب مغضبا متعصبا لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وقف على رأس أبي جهل ورفع قوسه وضرب رأس أبي جهل ضربة شديدة حتى شج، فتح دماغه حتى سال الدم على وجهه. فأراد من يجلسون مع أبي جهل أن يقوموا ليقعوا بحمزة، فقال دعوه، لأن حمزة قال أتؤذي محمدا وأنا على ديني؟ أتؤذي محمدا وأنا بين أظهركم؟ والله لا يؤذي محمدا أحد حتى أفعل به وأفعل، فأنا على ديني. فأرادوا أن يقعوا بحمزة يمسكوا في خناقه يعني، فقال لهم أبو جهل صدق الرجل، أنا الذي آذيت محمد، صدق الرجل. سبحان الله سبحان الله، الأمر جد خطير. اعلموا أيها المسلمون أنه ما من إنسان، ما من متكبر، ما من ظالم يقف في طريق هذه الدعوة ويفلح أبدا، أبدا لا يفلح، ولن تتحقق أبدا مراداته ولا أهدافه. أنا أقسم بالله على هذا. انظروا فرعون قعد 40 سنة يحيك يعني ال 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 يحيك لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام المكر السيء من أجل أن يوقع به، منذ كان طفلا صغيرا حينما جاء الله تبارك وتعالى به إلى قصر فرعون، ففرعون يقتل الصبية، ولكن أم موسى ألهمها الله وأوحى إليها أن ضعيه في التابوت وألقيه في اليم. سبحان الله، تخاف عليه يقول لها ألقيه. ما أجمل هذه الرحمة. وما أعظم هذه الطمأنينة، وما أجمل هذه الإحاطة. فالله تبارك وتعالى يحيط بعبده المؤمن، يحفظه ويكلأه، ولا يستطيع أبدا أن يصل إليه ظالم. ويسير هذا الصندوق بموسى وقد حملته أمواج نهر النيل إلى بيت فرعون، فتلتقطه يعني امرأة فرعون عن طريق الواصفات، ويقدموا إليها ما إن تفتح الصندوق وتنظر إلى وجه موسى عليه السلام حتى يلقي الله تبارك وتعالى في قلبها حبه. ألقى الله تبارك وتعالى في قلب امرأة فرعون حب موسى عليه الصلاة والسلام، ما إن رأته حتى ألقي في قلبها حب عبد الله ورسوله موسى عليه السلام، فأحبته وأخذته إلى صدرها وقبلته، وقالت لفرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فتركه له. وتربى فرعون وتربى موسى في قصر فرعون. انظر إلى العناية الإلهية، انظر إلى التدبير الإلهي. إياك أن تظن، إياك أن يختلجك ظن أن هذا الدين سينكسر، أو أن أهل الحق سينكسروا، أو أن الله تعالى سيتخلى عن المظلومين، أو أن الله تعالى سيتخلى عن المؤمنين. لا والله، إنه تعالى يحيطهم بدعايتهم، يحيطهم بكفايته، يحيطهم سبحانه وتعالى بعينه التي لا تنام حتى ينقذهم وينصرهم على عدوهم. وظل موسى في بيت فرعون يأكل ويشرب ويتربى أحسن تربية، بل ويتربى في حجر أمه، يعني تيجي أمه ترضعه وتوكله وتشربه في بيت فرعون، وفرعون يلزم بأن يقوم بكامل الرعاية له. سبحان الله، والله العظيم إن في هذا لآية، آية عظيمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يربي من سيكون على يده هلكة فرعون في بيت فرعون، في بيت فرعون وأمام عيني وأمام نظريه، بل وبماله وبكل ما يملك يربيه حتى يصل إلى الوقت الذي أراد الله فيه أن ينتصر الحق على الباطل. فجابها موسى فرعون، وكان فرعون من الغباء بمكان، ما استطاع أن يجادل موسى. موسى كل ما يجيب له آية، كل ما يستدل على ما جاء به من حق بدلالة واضحة ظاهرة، ها؟ وما رب العالمين؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. كان رد فرعون إيه؟ انظروا إلى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهكذا ردود غبية. يقابل الحق الذي هو أبلج كالشمس في كبد السماء بردود غبية، بجهل، بسفسطة، بفلسفة فارغة. ثم بعد ذلك طالب بمناظرة علنية لفرعون لموسى، وأمر بجمع السحرة ليغلبوا موسى، وإذا بموسى يغلبهم بأمر الله تبارك وتعالى، ويلقي عصا فتأكل كل ما كانوا يأفكون، ويكون أول من يؤمن بموسى هؤلاء السحرة الذين استعان بهم فرعون من أجل أن يغلب موسى. سبحان الله، سبحان الله، لم يفلح. هكذا يقول أحد الذين علقوا على هذه القصة، دكتور وهب الزحيلي رحمه الله، يقول إن من أهم ما تعلمناه من قصة موسى وفرعون أن كل مخططات فرعون باءت بالفشل، ولم يحقق فرعون على الإطلاق أي هدف من أهداف ظلمه وتجبره، فقد جعل أهل مصر شيعا وأحزاب، لكن بعد ذلك اجتمع الناس على الحق، فقد جعل أهل فقد عمد إلى قتل أبناء بني إسرائيل فنصر الله بني إسرائيل عليه، لقد عمد إلى محاربة موسى عليه الصلاة والسلام وجمع السحرة له من أجل أن يقيم الحج العليهو ويغلب موسى، فكانت النتيجة أن موسى هو اللي غلبه، وغلبه بأمر الله تعالى وبوحي الله تعالى. وهكذا ما فيش مخطط من مخططات فرعون عمله من أجل القضاء على موسى ومعه إلا فشل هذا المخطط، لحد آخر مخطط، لحد ما طلع فرعون بكل جنده خلف موسى ومن معه، وصلوا إلى حافة البحر الأحمر، فإذا بموسى ومن معه يجد البحر أمامه، فيقول الذين مع موسى: يا موسى البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا، لا نجاة لنا. خلاص الهلكة متحققة، إما الغرق في البحر وإما القتل بيد فرعون ومن معه. شوف بقى سيدنا موسى المؤمن الواثق بربه، كلا إن معي ربي سيهدين. وقد كان موسى في إيده العصاية، ما ضربش البحر من أول لحظة، ما قال لهمش لا ده أنا معايا العصا هضرب بها البحر وهيبقى فيه طريق، أبدا، لأن موسى لا يستخدم العصاه إلا بأمر الله. العصاه لا تتحول بذاتها إلى ثعبان عظيم أو تفلق الحجر أو تفلق البحر، أبدا، إنما ينشئ الله تبارك وتعالى فيها هذه القدرة ويحقق فيها إرادته سبحانه وتعالى. فموسى ما كانش قلبه متعلق بالعصاية، عشان محدش يفهم غلط، محدش يفهم غلط، ما كانش قلب موسى متعلق بالعصا، إنما كان قلبه متعلق بالله، على الرغم أن في كل مرة ربنا ينصره بهذه العصا، إلا أنه ما تعلق قلبه بالعصا، ما تعلق قلبه بالأسباب، كان قلبه متعلق بمسبب الأسباب. قال إيه؟ قال إن معي عصا سأشق بها البحر، أبدا، قال إن معي ربي سيهدين. فقصة فرعون التي ساقها الله تبارك وتعالى أول ما ساق في القصص القرآن وفي أول ما أنزل من القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وأصحابه حتى يثبت فؤادهم، يقول لهم اعلموا أنني أهلكت فرعون ومن معه بعدما بذلوا كل هذا البذل وخططوا كل هذه المخططات ومكروا هذا المكر من أجل إهلاك موسى ومن معه ومن أجل قطع الطريق بين الحق وبين الناس ومن أجل منع الناس من الإيمان، فقد أفشلت جميع خططهم وأفسدت جميع كيدهم ونصرت موسى ومن معه عليهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله تبارك وتعالى قال إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. دي القضية مش قضية بس مجرد رسول، واللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، لا ده الرسول ده هيشهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فاكرين الآيات دي لما سيدنا عبد الله بن مسعود قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لسيدنا عبد الله بن مسعود وقال له يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت فرفعت رأسي فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، بيعيط بيبكي صلى الله عليه وسلم. بيبكي ليه؟ إنه موقف عظيم يوم القيامة سيقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، الذي بعث رحمة بهذه الأمة، الذي كان يقوم الليل فيقول ربي أمتي أمتي أمتي، الذي يكاد أن يقتل نفسه حسرات على من كذبوه وعلى من أعرضوا عنه وعلى من عصوه. إنه سيقف يوم القيامة شاهدا على كل هؤلاء. فقلبه الرقيق، قلبه الرحيم، قلبه الرفيق صلى الله عليه وسلم ها يتأثر، كيف سأشهد على هؤلاء؟ كيف سأشهد على هؤلاء؟ كنت أتمنى أن يكونوا جميعا في الجنة، كنت أتمنى أن يؤمن الناس جميعا، سبحان الله. ولكن إرادة الله تبارك وتعالى نافذة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتغير ولا أن تتبدل. فقد خلق الله الجنة وخلق الله النار، وجعل لأهل الجنة أهلا وجعل للنار أهلا، فاللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا اللهم من أهل النار. فالله تبارك وتعالى يقول أنه أرسل محمدا إليكم أيها العرب أيها البشر أيها أيها الناس يا من خلقتم من لحظة بعثة محمد وإلى قيام الساعة، يا معشر الجن يا معشر الإنس، بعثنا إليكم محمد كما بعثنا رسول إلى فرعون. وانتوا شفتوا اللي حصل لفرعون ايه لما كذب الرسول، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، مش أخذ عادي، أخذ عزيز المقتدر، أخذا وبيلا كان وبالا عليه، دمره تدميره هو وكل جنده، بل وأبقى الله تعالى جسد فرعون إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله تبارك وتعالى نجى جسد فرعون وأخرجه من الماء فأخذوه وحنطوه، وإلى الآن في المتاحف المصرية ويلف العالم كله حتى يشاهد الناس آية الله تبارك وتعالى كيف أغرق هذا الرجل الذي قال عن نفسه يوما أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وقال ما أهدكم إلا ما أرى، وما أهدكم إلا ما أريكم إلا ما أرى، وما أهدكم إلا سبيل الرشاد. أغرقه الله وأبقاه آية لمن بعده. أيها المسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا من اخترتم هذا الطريق، اعلموا أنكم منصورون، فاثبتوا تؤجروا، واثبتوا تنصروا، وكونوا على سبيل الإعداد إلى أن تقوم ساعتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على قيام الليل وعلى صيام النهار وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصبرنا وأن ينصرنا على كل متكبر جبار لا يؤمن بيوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلق.